إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. وهذا الباب من أعظم أبواب هذا الكتاب على الإطلاق، لأنه يتحدث عن ركن من أركان الإيمان عظيم، والعبد لا يشعر بالطمأنينة إلا أن يؤمن بالقضاء والقدر، ولا يشعر بالراحة النفسية والصبر على البلاء إلا أن يؤمن بالقضاء والقدر. فلا بد أن يعرف العبد ما المراد بالقضاء والقدر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ركن من أركان الإيمان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه عن الإسلام وعن الإيمان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. فلا بد أن نعرف ما المراد بهذا القدر الذي هو أصل من أصول الإيمان. وهذا القدر استنبط العلماء من الكتاب والسنة له أربع مراتب، أربع مراتب. وهذه المراتب: المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء، لأن القدر هو مرتبط بعمل العبد وبما يحصل للعبد عاجلاً وآجلاً، فلا بد أن تعلم بأن الله تعالى علم كل شيء من أحوالك جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون، فكل شيء معلوم لله سواء كان دقيقاً أم جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه، يعني ما يفعله الله عز وجل فإنه يعلمه، وما يفعله الخلق فإنه يعلمه، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق المخلوقات ويخلق أفعالها. ودليل هذا في الكتاب كثير، منها قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. انتبهوا إلى دقة هذا العلم العظيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، لأنه هو الذي خلقها. ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته. فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكب ممطر وحب في قاع البحر المائع العميق أو المائج العميق، فهذه ظلمات متعددة، ظلمات الطبقة الأرضية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الأمواج وظلمة الليل. فكل هذا دخل في قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض، ثم جاء العموم المطلق ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا كتاب إلا بعد علم، يعني أن الله عز وجل لما يأمر بكتابتها فإنه قد علمها. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة، ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإذن المرتبة الأولى علم الله المحيط الشامل، والمرتبة الثامنة كتابة هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة هي مشيئة الله عز وجل العامة، يعني يشأ سبحانه وتعالى أن تحصل هذه الأشياء، ولا يقع في الكون شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه سبحانه وتعالى أو يفعله المخلوق. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. إذن هذه المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة العامة. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله يخلق كل شيء، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره. قال تعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله عز وجل، لأن فعل المخلوق من صفاته، وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعله ناتج عن أمرين: إرادة جازمة وقدرة تامة. والله هو الذي يخلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة. وانتبهوا لهذه المسألة، مسألة خلق أفعال العباد التي انحرف فيها بعض الناس من قديم الزمان، وهم الذي رد عليهم الإمام البخاري بكتابه خلق أفعال العباد، ويقولون كيف إن الله يخلق فعل العبد وهو يعاقبه عليه. وعندهم شبه في هذا أشار إليها المؤلف وأشار إليها الشارح، لكن الذي أشكل عليهم وعلى غيرهم كيف أن يكون العبد، كيف أن يكون الفعل فعل العبد وخلق الرب؟ كيف يكون الفعل فعل العبد وينسب إليه ويقال هذا الشخص سرق وهو سارق، وزنى وهو زاني، وقتل وهو قاتل، ويكون هذا الفعل فعله خلقه الله عز وجل. فبين بأن الفعل يقع من العبد بإرادة جازمة، النية، يقع الفعل منك بإرادة منك، وهذه الإرادة من خلقها؟ هذه الإرادات فيك، الحواس التي فيك، من الذي خلقها؟ ومنها هذه الإرادة الذي خلقها والله عز وجل، ويقع بقدرة تامة، أي بقدرة منك فعلت هذا الفعل. ومن الذي خلق القدرة؟ إذن أنت مخلوق لله عز وجل، وإرادتك مخلوقة لله عز وجل، وقدرتك مخلوقة لله عز وجل، فلهذا صار فعلك مخلوقا. وأما الذين اشتبه عليهم الأمر فوقعوا في التشبيه بسبب أنهم حكموا عقولهم في فهم النصوص الشرعية، فقالوا كيف يعلم الله عز وجل أن العبد سوف يقتل عبدا آخر وهو قادر على منعه ولا يمنعه؟ كيف يعلم أنه قادر على أن هذا الشخص سوف يقتل عبدا آخر والله قادر على منعه ولا يمنعه؟ قالوا: ومن المعلوم أن العبد لو عرف أن عبدا سوف يقتل عبد آخر وهو يستطيع منعه ولا يمنعه فإنه لا يحسن منه هذا، وما دام أنه لا يحسن من المخلوق فهو لا يحسن من الخالق. إذن انظروا كيف قاسوا المخلوق على الخالق، ولا تشابه بين المخلوق والخالق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولهذا قالوا بعضهم: قال الله لا يعلم بالمعصية حتى تقع، وبعضهم قال: حتى لو علم فإنه ما كتبها على العبد، وإن الأمر أنف، يعني جديد مستأنف. واسمعوا إلى هذه القصة، وهي حدثت في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، حتى تعلموا أن هذا الانحرافات خاصة في باب القضاء والقدر قديمة، يعني من قديم الزمان حصل عند أناس وهم ينتسبون لطلب العلم. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا وبنى عليه هذا الباب، قال فيه، وإن كان المؤلف اختصر الحديث، المؤلف ذكر قول ابن عمر لما استفتاه التابعون في هذا الأمر، لكن الحديث بتمامه يوضح لكم الأمر. والحديث في صحيح مسلم، الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، كان أول من تكلم في القدر، يعني في إنكار القدر، بالبصرة، وهي مدينة مشهورة معروفة في العراق، معبد الجهني، يعني رجل يسمى معبد من قبيلة جهينة المعروفة. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني جاءوا من العراق يريدون الحج والعمرة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني هذه البدعة لما حدثت في البصرة وهم ذاهبون للحج ففرحوا وتمنوا أن يجدوا أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد استقر عندهم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن علمهم عن الرسول صحيح لا إشكال فيه، وخاصة في باب العقائد فإن العقائد هذه متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس للبشر اجتهاد فيها، وإنما الاجتهاد يكون في فروع الأحكام. وأما مسائل الاعتقاد فمجمع عليها وموضحة. فتمنى هذان الرجلان أن يجد أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في هذا الأمر. قال: فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. وهذا اعتبره توفيق، لأن عبد الله من علماء الصحابة الكبار ومن رواة الأحاديث ومن الحريصين جدا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: داخلنا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي. وهذا لكي يستفيدوا منه ويستمعوا لكلامه. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا، يعني في العراق، أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم. وهذا يدل على أن هذه البدعة ليست من أشخاص عوام، بل من أشخاص يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم. وهذا يعطي دلالة عظيمة بأنه قد يزيغ بعض أهل العلم، أن بعض من يأخذون العلم على مشارب غير صحيحة فإنهم قد يزيغون ويهلكون ويهلكون. ولهذا ذكر الله عز وجل، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم أهل عبادة وأهل قراءة، لكنهم عندهم انحراف في الفهم. فإن هذا العلم له أصول، إذا أخذ على أصوله انتفع به المتعلم، فإن فرط في شيء من أصوله ضل والعياذ بالله. ومن أصول هذا العلم أن تجمع بين نصوصه وأن تتبع المحكم وترد المتشابه إلى المحكم، أن تجمع بين النصوص الواردة في المسألة وأن تفرق بين المحكم والمتشابه فترد المتشابه إلى المحكم، وأن ترجع إلى فهم السلف الصالح لفهم هذه الأدلة. فإن الذين ضلوا إما أنهم اتبعوا المتشابه، وإما أنهم لم يجمعوا النصوص في المسألة وإنما أخذوا طرفاً منها، وإما أنهم استقلوا بفهمهم عن فهم السلف الصالح لهذه المسألة. ولذلك كثير منهم لا يعرف مواطن الإجماع، يعني مسألة أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها السلف فيأتي ويخالف فيها بفكره المدخول ويحكم عقله في بعض المسائل الشرعية. وهذه الفتنة، الافتتان بالعقل، هي فتنة متجذرة من قديم عند هؤلاء الصنف، والآن تكبر بكثرة. ولهذا تجد الصحفيين وأتباع الصحفيين وغيرهم يدخلون أنفسهم في تفسير النصوص، ولا يكلف بعضهم نفسه للرجوع إلى فهم السلف لهذه النصوص، ولهذا قد يردون أحاديث صحيحة وسنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجهلهم، ويقعون في المتناقضات، ويأتون بعجائب الأمور. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، يعني لهم التقدم، لهم الرياسة، وهم جهال، فإنهم إذا سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون، فهم أهل ضلال ويضلون غيرهم بحكم رئاستهم وبحكم تقدمهم. وهذا فتنة عظيمة، ولذلك العلم يؤخذ من أهله، ولا يجوز أن يترك العلم كلأ مباحا يفتي فيه ويتكلم فيه من ليس من أهله، فإنه إذا فعل ذلك أتى بالعجائب. وسبب فتنة المسلمين في كثير من البلدان هو هذا الصنف من الناس الذين لم يوفقوا للمنهجية العلمية الصحيحة من جمع النصوص، ومن اتباع المحكم، ومن التمسك بفهم الرعيل الأول السلف الصالح الذين زكاهم الله عز وجل. فسألوا ابن عمر عن هذا الأمر، قالوا: قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني جديد مستأنف، ما في كتابة للمقادير في اللوح المحفوظ. فماذا قال ابن عمر؟ لأن المسألة واضحة عنده غاية الوضوح. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. هذه المسألة الأولى، وأنهم براء مني ما دام يزعمون أنه ما في شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولا في قدر، فأخبرهم أنني أتبرأ منهم. لماذا يتبرأ منهم وهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم؟ لأنهم مكذبون للوحي، مكذبون لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه العلماء كفر التكذيب. كفر التكذيب أن تكذب بنص صحيح صريح، فإنك إذا كذبت به ما صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كذبت بآية فما صدقت الله عز وجل. ولو آية واحدة من القرآن تكذب بها فإنك مكذب بالجميع، ولو كذبت رسولاً واحد فإنك مكذب بجميع الرسل. ولهذا أمر التابعيين هؤلاء أن يخبروهم ببراءة ابن عمر منهم، وابن عمر علم شامخ من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تبرأ منهم دل على أنهم ليسوا على طريق مستقيم. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وهو لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو بالنبي لا يحلف إلا بالله. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه. وهذا يدل على أنه يرى أنهم وقعوا في الكفر الأكبر، لأنهم قالوا الأمر مستأنف، فهم كذبوا بالعلم، علم الله، وبالمشيئة، وبالكتابة. يعني كفروا بكل مراتب، المراتب الأربعة التي سمعتموها وسمعتم الأدلة عليها. قال: ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر الحديث الطويل، حديث جبريل الذي فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان. هنا مسألة دقيقة يحتاج أن تتنبه إليها، لأن نص الحديث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء بأن الشر لا ينسب إلى الله، والشر ليس إليك. فهل الشر خارج عن القدر؟ النص في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى خير القدر وشر القدر بالنسبة للإنسان، فإن الإنسان قد يكون في هذا القدر خير له، وقد يكون فيه شر عليه. والذي قدر الخير عليه هو الله، والذي قدر الشر عليه هو الله. لكن ما معنى والشر لا ينسب إليه؟ لأن خلق الله عز وجل ليس فيه شر محض، خلق الله لحكمة عظيمة. انظروا ما هنا، تفصيل جميل للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال: الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. وإذا كان القدر من الله، فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره، والشر لا ينسب إلى الله؟ قال: فالجواب أن الشر لا ينسب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره: والشر ليس إليك. فلا ينسب إليه الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكماً، بل الشر في مفعولات الله لا في فعله. قد يصعب عليكم التفريق بين مفعولاته وفعله. قال: ففعله كله خير وحكمة، فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. يعني الله عز وجل لما خلق الشيطان بذلك حكمة عظيمة، لما خلق الحيات والعقارب لله بذلك حكمة عظيمة، لما سلط فرعون على أمة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم له بذلك حكمة عظيمة، لما سلط أصحاب الأخدود على إحراق أهل الأخدود له بذلك حكمة عظيمة. فتقدير الله هذا بالنظر للمآلات ولما يترتب عليه فهو خير ليس شر، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه، وليس في تكوين الله عز وجل ولا في خلقه. وحكمة الله في التكليف، لولا الآن وجود الشيطان يوسوس للناس بالمعاصي ويقع الناس في الذنب فيستغفرون الله، لولا وجود مذنبين ما صار في استغفار، ولا ما ظهرت آثار أسماء الله عز وجل الغفار، ولا كان فيه توبة، فما ظهرت آثار اسمه التواب. ولو لم يكن مثلا فيه مرضى وأصحاب نكبات ما ظهر أثر الرحمة. فهذه هذا وهذا المراد بسر القدر، سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، فهو لحكم عظيمة وليس لشر محض قدر هذه الأشياء. ولهذا حتى بعض الصالحين المحبوبين إلى الله عز وجل يحصل عليهم نكبات، فيه بعض الأنبياء قتلوا، فيه بعض الأنبياء مرضوا مرضاً شديداً، فيه بعض الأنبياء أصابهم الهم والغم والحزن ومات بعض أقربائهم، وهذا ليس شر محض بناء على ما يترتب عليه من حكمة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم، انتبهوا إلى لعلهم يرجعون، يعني من حكمة الشرور أن الخلق يرجعون إلى الله عز وجل، فإن النعمة تطغي وتبطر، وأن الشدة والنكبات ترجع العبيد إلى الله سبحانه وتعالى. لعلهم يرجعون، ترجع العبيد إلى الله عز وجل. فهنا تبين أن هذه النكبات ليست شر، بل أرجعت الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وكثر دعاؤهم وتعلقهم بالله عز وجل. وانظروا للإنسان في حال الصحة وفي حال المرض، في حال المرض يعني يلهج بالدعاء والتعلق بالله بكثرة، لما تأتيه شدة كيف يكون تعلقه بالله؟ أحيانا قد يسهر الليل وهو يناجي ربه ويدعو. فأحيانا حتى الشر بالنسبة للإنسان هو في نهايته مصلحة له، في نهايته مصلحة له، وهنا تظهر الحكمة من خلق هذه الشرور. قال: تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي. ضرب مثال وتأملوه ويقرب لكم المسألة. قال: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، وهو ولدك محبوب لك ولا تريد أن تضره، لكنه لما يكون مريضا فإنك تكويه بالنار، والولد يصرخ ويتألم، لكنك ما ترى أنك أسأت له إليه، ولا ترى أنك فعلت فيه شر لما ترجوه من العاقبة التي تحدث بعد الكي. تأملوا هذا يتضح لكم الأمر إن شاء الله تعالى. فالكي شر لكن الفعل خير، فأنت ما فعلت به الشر، فعلت به خيرا لأنك تريد مصلحته. ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا، بل في محله وزمانه فقط. فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة له، وقد يكون خيرا له من وجه آخر، لأنه أحيانا يعاقبه الله عز وجل في الدنيا عقابا أليما، فهذا شر له في الدنيا، لكنه في الآخرة خير له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فمن عجلت له العقوبة في الدنيا خير من أن تبقى عليه في الآخرة. أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله له فيكون خيرا. قال تعالى في القرية التي اعتدت في السبت فجعلناها لك نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اليهود لما حرم عليهم الصيد في السبت فاحتالوا وصاروا ينصبون الشباك في البحر يوم السبت، ويرون أنهم ما صادوا، ما سحبوا الشباك، فإذا جاء يوم الأحد سحبوا الشباك وأخرجوا الصيد، وهذه حيلة على الله عز وجل، احتيال على المحرمات. وهذا الاحتيال وهذا العقوبة التي عاقبهم الله عز وجل بها صارت موعظة للمتقين، يعني من يتق الله لا يحتال على محارمه بأدنى الحيل، ويخاف من العاقبة التي أصابت اليهود. فهذه العقوبة التي جاءت هي شر لهم لكنها خير بالنسبة لنا، لأنها سدت علينا باب الحيل بالشريعة، سدت علينا باب الحيل أن لا نحتال على محرمات الله عز وجل بحيل شيطانية كما يفعله أصحاب الربا الذين يحتالون على الربا ويسمونه بغير اسمه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنهم إذا سموه استثمار أو تمويل أو نحو ذلك أن هذا أخرجه من مقصده وهو الربا. والمسميات لا تغير من الحقائق شيئاً، يعني لو أتيت بكيس ملح وكتبت عليه سكر هل تغير ما داخل الكيس ولا لم يتغير؟ ما تغير، وأنت كاتب سكر لكنه ملح، هو ملح. فعليك أن تنظر دائماً للحقائق، يعني شيء حرمه الله عليك فلا تروجه باسم آخر، لا تروجه باسم الفن، لا تروجه باسم التمويل، لا تروج ما حرم الله عليك بالمسميات بالأسماء، وأنت تعلم أن الحقيقة واحدة، لأن الحقيقة هي المقصودة، المقصود من الشيء هو حقيقته، أما التلاعب بالأسماء فهو لا يغير شيئاً. والمسلم يرتدع عن ذلك بالنكبة التي حصلت لليهود وصارت موعظة للمتقين، لأنهم احتالوا على أحكام الله عز وجل فعاقبهم الله عقاباً شديداً ومسخهم وجعل منهم قردة وخنازير، فيرتدع المؤمن عن ذلك، فدل على أنه شر بالنسبة لهم لكنه ما هو شر محض، هو خير بالنسبة لنا. وهنا يظهر معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر المحض الذي لا حكمة فيه ليس إلى الله، وإنما ما يخلقه الله عز وجل ويفعله فهو حكمة وخير في النهاية. وكذلك إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر، بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه، فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب ذنباً ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيراً منه قبلها، لأنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، ماذا كانت حالهم بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؟ حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم، صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهجرهم، وحتى نساءهم منعهم من نسائهم، فصاروا في ضيق شديد لأنهم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بغير عذر، وصدقوا لما اعتذر المنافقون بأعذار كاذبة. هؤلاء الثلاثة استحوا من الله أن يكذبوا على رسوله، فكل واحد منهم قال: لا عذر لي، تخلفت ولا عذر لي. ثم إن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم توبة عظيمة وأثنى على صدقهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم من الهجر لما هجرهم المسلمون ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من كلامهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عز وجل على الثلاثة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة، ويتقرب بها العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه، وهذا شيء عظيم. وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية، ولكن ها هنا أمر يجب معرفته، وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي، أما قضاء الله نفسه فهو خير. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك، ولم يقل والشر بيديك، فلا ينسب الشر إلى الله أبدا، فضلا عن أن يكون بيديه، فلا ينسب إلى الله لا إرادة ولا قضاء، فالله لا يريد بقضائه الشر شرا، لكن الشر يكون في المقضي، وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهذا في المقضي، ومع ذلك فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في محل آخر، ولا يمكن أن يكون شرا محضا حتى المقضي، وإن كان شرا ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه، أو شر في محل خير في محل آخر. قال: ولنضرب لذلك مثلا الجدب والفقر. الجدب هو القحط، والفقر شر، لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهما. وأعاد ذكر الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرا. فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح. ولهذا قال لعلهم يرجعون. وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بفقر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون، فهذا الشر صار خيرا باعتبار آخر. كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره. أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، لأن الله عز وجل لا يجمع على العبد عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة بذنب واحد، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو أيضا خير في غير السارق، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، وفيه حفظا للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق سقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس. لعل الأمر إن شاء الله اتضح لكم في هذه المسألة. فمن أشكل عليه شيء في باب القضاء والقدر فليقل آمنت بالله ويترك ما خفي عليه، وسوف يوفق للخير. ولهذا لما استشكل بعض الصحابة وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرف الله عز وجل أسماء أهل الجنة وكتب أسماءهم، وعرف أسماء أهل النار وكتب أسماءهم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان من أهل الجنة وفلان ابن فلان من أهل النار. فقالوا ففيما العمل، يعني لماذا نعمل ما دام مكتوب فلان من أهل النار أو فلان من أهل الجنة، لكن نحن اطلعنا على ما في اللوح المحفوظ؟ ما اطلعنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا، نحن مكلفون بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من أراد الله له، من كان من أهل الجنة فإن الله سوف ييسره لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فإن الله سوف ييسره لهذا. ولهذا العبد مكلف بالعمل. انظروا إلى موسى لما أرسله الله إلى فرعون، والله يعلم أن فرعون لن يؤمن، ومع هذا يأمر موسى أن يقول له قولا لينا لعله أن يتذكر ويخشى، وهو سبحانه يعلم أنه لا يؤمن. فلماذا أمر موسى أن يسلك الأساليب الهداية الصحيحة وهو يعلم سبحانه أنه لن يؤمن؟ لأن هذا هو العمل، هذا الواجب عليك، الواجب عليك أن تجتهد في هدايته وأن تسلك الأساليب الصحيحة، هذا الواجب عليك، وبعد ذلك التيسير من الله عز وجل. ولذلك لو كان موسى يعلم أنه لن يستجيب ما يعني أضاع وقته معه، لكن هذا محجوب عن العباد. ولو علم الإنسان الآن أن مصيره إلى النار ما عمل فعلا، ما يعمل. ومن علم أن مصيره الجنة فإنه يعمل. ولذلك الصحابة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة صاروا أشد خوفا وحريصون على الخير، ما أضعف عملهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم حتى تتورم قدمه، لأنهم يعلمون أن وظيفة العبد هي العبودية لله عز وجل، وأن من العبودية الشكر لله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليك وجعلك من أهل الجنة تنكل عن العمل؟ أم تجتهد في العمل شكراً لله عز وجل الذي هداك للصواب وأنقذك من النار؟ فلذلك ما أشكل عليك في شيء من أبواب القضاء والقدر فلا تتعب نفسك في التساؤل والتشكك، بل عليك بالطمأنينة والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد هنا في هذا الباب من المسائل التي تثبت المراتب وتثبت الإيمان بالقدر في القلب ما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وهل الإيمان له طعم؟ يطعم. حلاوة الإيمان، طعم الإيمان يجده الإنسان؟ نعم يجد لذة، يكاد يطير من الفرح، أحيانا يكاد يطير من الفرح. ولذلك يشتاق بعض الناس إلى الأعمال الصالحة اشتياقا عظيما، حتى أن بعضهم يزداد الأمر عنده حتى يشم رائحة الجنة، يشم رائحة الجنة. ولذلك الصحابي الجليل في غزوة أحد ماذا يقول؟ يقول: أشم رائحة الجنة من وراء أحد، يشم رائحة الجنة. فحاولوا أن يرجعوه، لكنه لما شم رائحة الجنة طار شوقا إليها، فحاولوا أن يرجعوه، فدخل في معسكر المشركين فوجدوا فيه أكثر من 80 ضربة غطت جسمه كله، وما عرفه إلا أخته ببنانه، أي بإصبعه. فيعني الإيمان من وفقه الله عز وجل له وجد له حلاوة ولذة عجيبة. ولذلك الذي يجد هذه الحلاوة يشتاق للإيمان، والذي لا يجد هذه الحلاوة يثقل عليه تكاليف الإسلام. واذكروا قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين، كان يحرس المسلمين حتى لا يأتيهم أعداء، فاتفق ومعه حارس آخر، فاتفق مع صاحبه وقال: إما أن تحرس أول الليل وأنا أصلي، أو تحرس آخر الليل وأنا أصلي. فقسموا الليل بينهم نصفين، فلما جاء انتهى من نوبته أو كان هو قام يصلي وصار يقرأ سورة الكهف، فجاء عين من المشركين فإذا الرجل قائم، فسدد عليه السهام فضربه بسهم وهو يقرأ السورة، فما أراد أن يقطعها فنزع السهم ورمى به، فأطلق عليه السهم الثاني والثالث حتى صار يسيل دماء، ثم أوقظ صاحبه، فلما رأى قال: ماذا فعلت بنفسك؟ كل هذا السهام وأنت جالس واقف تصلي؟ قال: كنت أقرأ سورة لولا خوفي على المسلمين ما قطعتها ولو قطع نفسي، يعني لولا خوفي أن يؤتى المسلمون من قبلي ما قطعت هذه السورة ولو قطعت لو خرجت روحي. هذا لا شك، يعني نحن نستغرب هذا الآن، لأن الحلاوة التي يجدها غير التي نجدها. ولهذا يقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، يعني في أول خلقه، لأن القلم مخلوق بعد العرش، فليس القلم هو أول المخلوقات، لكنه أول ما خلق القلم أمره. إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره. قال: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا أيضا حديث صحيح. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. رواه الحاكم وغيره. ومثل ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. نكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.